ويؤذن ويخطر، لأن من الرسل من كذب وأوذي وقتل، ومن الرسل من أوذي. وقول إلا نطاع بإذن الله، إذن الله تعالى تنقسم إلى قسمين، إذن كوني وشرعي، والمراد به هنا الشرعي، ويحتمل أنه كوني يعني يطاع إذا أذن الله تعالى بذلك كونا. ومن الرسل الذين أرسلوا ليطاعوا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولهذا قرر عليه قوله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوا، يعني لو أنهم حين ظلموا أنفسهم جاءوا، يعني جاءوك في حال ظلم أنفسهم، وذلك فيما وقع بينهم من خصومة فتحاكموا إلى غير رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلو أنهم حين حصلت منهم هذه المظلمة، لو أنهم جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام واستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما. طيب، وقول إذ ظلموا يعني حين ظلموا أنفسهم، وذلك بما وقع بينهم من نزاع وخصومة، جاءوك أي جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن المعلوم أن المراد جاءوك في حال حياتك، ويجب لهذا قوله واستغفر لهم الرسول، لأنه بعد موته لا يمكن أن يستغفر لهم، إذ أن أمره انقطع بموته كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله. جاءوك فاستغفر الله أي أن وقع منهم من ظلم، واستغفر لهم الرسول تأكيدا لذلك لوجد الله توابا رحيما، وهنا في قوله واستغفر لهم الرسول فيها إظهار في موقع الإضمار، والأصل واستغفرت لهم، لكنه أظهر في موضع الإضمار تنبيها على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسول، وأن استغفار الرسول له مزية على غيره، إذ أن دعوة الرسول مستجابة، فلهذا أتى بوصف الرسالة دون الضمير الذي هو في الأصل مكان في هذا المكان. لوجدوا الله توابا رحيما، قلنا اللام وقعت بجواب لو، وأن جاءوك هي خبر أن، والتقدير ولو أنهم جاءوك حين ظلموا أنفسهم فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول. فإعراب إذن، إذن نعيد الإعراب مرة ثانية، إذ ظرف، والظرف لا بد له من متعلق، وهو متعلق بقوله جاءوا، فاستغفر لهم الرسول معطوف على جاءوا، فاستغفر الله معطوف على جاءوا، استغفر لهم الرسول معطوف عليه أيضا، لوجد الله اللام واقعة في جواب له، وعلى هذا فيكون جواب له هو قوله لواجد الله. وقوله توابا، التواب من أسماء الله سبحانه وتعالى، وتوبة الله تعالى تنقسم إلى قسمين، توبة بمعنى التوفيق للتوبة، وتوبة بمعنى قبول التوبة. فمن الأول قول الله تبارك وتعالى وعلى الثلاثة الذين كلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوب، معنى تاب وفقهم التوبة وقدرها لهم. وأما قوله تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، فهو دليل على أن التوبة تأتي بمعنى قابل التوبة، ومنه قول تعالى غافل الذنب وقابل التوبة. إذن فالتواب من أسماء الله وله معنيان، الأول الموفق للتوبة، والثاني القابل للتوبة. وقوله رحيما أي هي أيضا من أسماء الله، فمن أسماء الله تعالى الرحيم. ورحمة الله تعالى تنقسم إلى قسمين، عامة وخاصة. فالعامة هي الشاملة لجميع الخلق، وهي تكون للمؤمن وللكافر والبر والفاجر، لكنها في الدنيا فقط. وأما الخاصة فهي خاصة بالمؤمنين، لقوله تعالى وكانت المؤمنين رحيما، وهي تكون في الدنيا وفي الدين أيضا. ثم أعلم أن رحمة الله تعالى وصف من أوصافه الثابتة له على وجه الحقيقة، وليس كما يزعم أهل التعطيل بمعنى إرادة الإحسان أو الإحسان، لأن أهل التعطيل لا يؤمنون بأن الله له رحمة، ويقول كل ما ورد الرحمة فالمراد به الإحسان أو إرادة الإحسان. لماذا؟ لأنهم ظنوا أن الرحمة التي أثبتها الله نفسه هي كرحمة المخلوق، فقالوا إن الرحمة فيها نوع عطف وانفعال نفسي ورفقة، وهذه لا تليق بالله. فيقال لهم إن هذه الأوصاف أو هذه المعاني التي زعمتموها إيش؟ خاصة برحمة من؟ المخلوق. أما الخالق فهو رحيم مع قوة وقدرته. على أن دعواكم أن الرحمة رقة ولين وذل دعوة كاذبة، فإنه قد يوجد سلطان قوي جبروت وربما يكون له رحمة، لكن من أجل تصورهم أن الرحمة التي أثبتها الناس هي كرحمة المخلوق أنكروا ذلك، وقال لا يمكن الله أن يكون الله رحمة. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الفتوى الحموية، قال كل معطل فهو ممثل، كل معطل فهو ممثل. قد تستغرب هذا، كيف يعطل ونقول إنه ممثل؟ لأنه إنما عطل بناء على التمثيل، بناء على أنه إذا أثبت فقد مثل، فيكون مثل أولا وعطل ثانيا. مثال هذه الصفة رحمة، ومثال آخر الوجه، قال لا يمكن يكون لله وجه، لأنه لو كان له وجه لازم أن يكون مماثلا للمخلوق، وهذا مستحيل. فنقول الآن أنت مثلت أولا وعطلت ثانيا. في هذه الآية الكريمة فوائد: أولا إثبات الحكمة لله عز وجل في إرسال الرسل بقوله وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ومن فوائدها ثبوت قيام الأفعال الاختيارية لله عز وجل، بمعنى أنه تتجدد له الأفعال الاختيارية حسب المفعولات. من أين تؤخذ؟ من قوله أرسلنا، لأن أرسال الرسل يتجدد، أولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات تعليل أفعال الله، إثبات تعليل أفعال الله. من أين يؤخذ؟ من قولك إلا يطاع بإذن الله، وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، أن أفعال الله وأحكام الله معللة، لكن العلة قد تكون معلومة لنا وقد تكون مجهولة لنا، إما على سبيل العموم وإما على سبيل الصفوف. معنى قولي إما على سبيل العموم أي أنها تكون مجهولة لكل البشر أو مجهولة لبعض الناس دون بعض، وإلا فنعلم أن جميع أفعال الله وأحكامه كلها معللة مربوطة بعلل وحكم وأسرار، لكن بعضها معلوم للخلق وبعضها غير معلوم. لو قالنا قائل لماذا كانت الصلاة أربعة؟ لماذا لم تصل اثنتين أو ستة؟ نقول الله أعلم، لا أحد يعلم، لا أحد من البشر يعلم. ولو قال قائل لماذا كان لحم الإبل ناقض الوضوء؟ نعم، من العلماء من يقول الله أعلم لأنه لا يعلم، ويقول هذا تعبد، علينا أن نتعبد لله وأن نتوضع إذا أكلنا لحم الإبل ولا نسأل. ومن العلماء من يقول بل هذا معلل بعلة، وهو ما للإبل من القوة والشيطنة، فإذا أكل الإنسان من هذا اللحم تأثر به فيتوضأ من أجل أن تهبط هذه القوة التي حفظ ذات لحم الإبل. ولهذا أمر الإنسان إذا غضب أن يتوضأ ليطفئ الوضوء وحرارة الغضب. وهكذا أيضا أعطاني الإبل صلاة أعطاني الإبل، بعض العلماء فهم الحكمة وبعضهم لم يفهم الحكمة، وربما يختلف العلماء في العلة. فالنمو عن الصلاة في المغفرة، ما العلة فيه؟ قال بعض العلماء العلة أنه يختلط تراب المقبرة بصديد الموتى وما فيه من النجاسات. وقال بعض العلماء بل العلة خوف الشرك. وأيهما أصح؟ الثاني قطع أصح. أولا لأنه ليس كل مقبرة تكون منبوشة، وثانيا الأصل الطهارة والنجاسة الطهارة. فالمهم أن جميع أفعال الله وأحكامه كلها معللة، لكن منها ما هو معلوم العلة، ومنها ما لا يعلم، ومنها ما يعلمه بعض الناس دون بعض. ومن فوائد الآية أن الحكمة الشرعية قد يختلف الحكم فيها، وهي من تؤخذ لقوله إلا ليطاع. هذه الحكمة الشرعية فيها تعلق، لكن قد تتخلف كقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الحكمة الشرعية وقد تتخلف. طيب، ومن فوائد هذه الكلمة إثبات العلم لله عز وجل لقوله إلا بإذن الله. والإذن نوعان، شرعية وكونية. فمن الأول قوله تبارك وتعالى عنهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله شرعا أو قدرا. ولا تصح قدرا، لا لأنه وقع، فقدره الله به قدرا لكن لم يأذن به شرعا. ومن ذلك عليهم قول الله تعالى قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، أذن لكم شرعا. وأما الإذن الكوني فكثير، مثل قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وكذلك هذه الآية. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب على الإنسان أن يبادر بالتوبة والاستغفار، لقول ولو أنهم يظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول. ومن فوائده أنه يشرع لمن ظلم نفسه في المخاطمة والمحاكمة أن يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليستغفر الله ويطلب من الرسول أن يغفر له، وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام له الحكم وإليه الاستحقاق. فلا بد أن يعني فمن المشروع أن يأتي إلى الرسول ويستغفر الله عز وجل عنده ويستغفر له الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب، ومن فوائد هذه الآية أن الإنسان إذا ظلم نفسه فينبغي له أن يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر الله عنده فيستغفر له الرسول. لا يجوز؟ طيب، الآية نعم الآية في حياته، لكن مع ذلك استدل بها أهل الغلو على أن الإنسان ينبغي له إذا أذنب ذنبا أن يأتي إلى القبر النبوي فيستغفر الله ويستغفر له الرسول. واستدلوا لذلك بقصة مكتوبة، رجل أعرابي أقبي جاء إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام وأنشد يا خير من دفنة القيا عظمه إلى آخر البيتين، فلما نام رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن الله قد غفر لك. وهذه قصة مكتوبة، والآية تدل على بطلان هذا القول، لأنها يقول إذ ظلم وإذ للماضي ولا المستقبل للماضي، لو قال إذا ظلم ربما يقول فيها كفر، ولكنه قال إذ ظلم على أنه لو قال إذا ظلموا لم يكن فيها دليل، لأن قوله واستغفر لهم الرسول جمع أن يكون ذلك بعد موته قطعا، إذ أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يستغفر لهم بعد موته. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من تاب واستغفر بصدق وإخلاص فإنه سيجد التوبة والرحمة، لقوله لوجد الله توابا رحيما. وهل يستثنى من ذلك ذنب؟ لا، مع التوبة لا يستثنى ذنب. قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذه آية عامة كل ذنب، وهناك آية مفصلة والذين لا يدعون مع الله إلى أن آخر ولا يقتلون الناس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. رؤوس الذنوب العظيمة ذكرها الله، لا يدعون مع الله إلى أن آخر هذا الشرك، ولا يقتلون النفس العدوان على النفس وهو أعظم العدوان الجسد، ولا يزنون عدوان على الأرض ومن يفعل ذلك يقع أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من شاء وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنة. وهل يشمل هذا المنافقين؟ نعم يشمله للعموم، ولقوله تعالى في المنافقين خاصة إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرهم. ثم قال الله تبارك وتعالى في هذه القرآن الآية طلبوا الدعاء من الغير بأن تقول يا فلان استغفر الله لي، أو قوله انتفاع الإنسان بدعاء غيره. نعم الثاني، وذلك لأنهم ليست الآية أنهم طلبوا من الرسول أن يستغفر له، لكن في الآية أنهم استغفروا الله واستغفر لهم الرسول ولم ينتفع الطلب. ومعلوم أن الإنسان ينتفع بدعاء غيره، فهو النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة إنكم إذا قلتم ذلك أي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وكذلك ذكر الله عن المؤمنين أنهم يقولون ربنا كلنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وكذلك المسلمون يصلون على موتاهم ويقولون اللهم اغفر لهم وارحمهم اغفر له وارحمهم. وهذا محل إجماع أن الإنسان ينتفع بدعاء غيره، ولكن هل يدعو غيره أن يدعو له؟ هذا محل خلاف. فمن العلماء من قال لا بأس أن يسأل من الرجل الصالح أن يدعو له، واستدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه الرجل ويقول يا رسول الله ادع الله أن يغيثنا فيدعو، وربما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له بالمغفرة فيدعو له. وبأن الصحابة رضي الله عنهم توصلوا إلى الله تعالى بطلب الاستقياء بالعباس في طلب السقيا بن عباس بن عبد المطلب، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أدرك أويس القرن أن يقوى منه الدعاء، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر لا تنسنا يا أخي من إيش من دعاء. ولكن كل هذه ليس في أجله. أما طلب الإنسان من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يدعو له فهذا خاص به، ولهذا لم ينقل إن أحدا جاء إلى أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي يقول ادعو الله لي. وأما الاستخارة بالعباس فلأن عمر رضي الله عنه قال قم يا عباس ادعو الله لنا، إنما طلبه أن يدعو لعموم المسلمين، ولا حاجة أن تأتي للشخص تؤمن فيه الخير أو إجابة الدعوة فتقول ادعو الله للمسلمين أن يغيثوا، لأنك لم تدعو لنفسك. وأما ويس القرني فهو خاص به، ولهذا نحن نعلم علم اليقين أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وفقهاء الصحابة أفضل منه، ومع ذلك لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أحدا أن يقول اطلبوا من هؤلاء أن يدعوا لكم، لكن هذا خاص به فقط. وعلى هذا فالأفضل أن لا تسأل من أحد أن يدعو لك. لكن قيد شيخ الإسلام هذا بما إذا قصدت نفسك الخاص، أما إذا قصدت نفع أخيك بثوابه على دعائه لك وثوابه على دعاء الملك له، فإن من دعا لأخيه بروح الغيب قال الملك آمين ولك بمثله أو ولك مثله، قال إنه إذا قصد هذا فقد قصد الإحسان إلى أخيه فيكون غير داخل في المسألة المذمومة. نعم غالبا يعني بما قدم، أي بسبب ما قدموا من المعصية. إطلاق البعض على الكل يقول أنه يطلق، إذا أطلق البعض وأريد الكل دل هذا على أن هذا البعض شرط في بقاء الكل. فذكر الأخ علي السلطان السنة على ذلك قوله من قدم دين، فقلنا أنهم أجابوا على هذا بأنه عبر بالأيدي لا لأنها ركن شرط في بقاء بقية البلد، ولكن لأنها آلة العمل خالدة. نعم.
قوله
صلى الله عليه وسلم ما لم تعمل أو يتكلم. نعم.
لا يشكل على الشيخ ما رجح
عليه
ما سبق أن حدث نفسه ثم أنزل أن هذا لفظ، لأن هذا حدث نفسه
شيخ.
نعم. هذا مثلا هذا وقع في قلبه. نعم. في صدره. نعم. أن حدث نفسه بدأ يعني ينزل شهوة
يكثر،
يقول هذا
حديث
نفسه
ينزل
ينزل شهوة.
ما فعل
شيء.
وفي حديث يكون
شهوة
من أجل
ما فعل،
لكنه
فعل الشيخ
استرسل
حديث النفس على
استرسل معه. بس الاستفسار هل حصل من فعل؟
نعم.
نعم ولهذا قلنا لو حصل فعل مثلا حديث ذكره مثلا أو تمر على الأرض فتلحوا. نعم بلى.
قال بعض بما ان الله لم يرد اليه وحده، وقد ورد ان الانبياء ليسوا بموتى في قبورهم.
نعم. طيب هذا من امور الغيب او من امور الشهاده. طيب هل امور الغيب يقتصر فيها على ما سمعنا أو ناتي بشيء ما عندنا على مثل، فنقول إن الله يرد روح الرسول فيرد السلام، لكن ما نستوعب هذا. وإلا لقلنا كيف أصبحت في يوم كاليوم أكل طيب؟ نعم. ثم الحياة البرزخية غير الحياة الدنيوية، حتى الشهداء أحيانا عند ربهم يرزقون، لكن حياة البرزخ غير حياة الدنيا. وإلا لقلنا إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا جنات عظيمة على الرسول حيث دفنوه وهو حي. نصيب أنه غير محفوظ، غير محفوظ، وربما أنه في تلك الساعة ما حضره الكلام عليها على سنده. لا بد، لا بد أن يعرض يثير الصبح عنه، لكن لا يعنف مثلا في انتقادهم، بل يقول مثلا قد يفهم بعض الناس من هذه الآية كذا وكذا. نعم. كيف؟ الحكمة ضالة المؤمن، تكلم الإنسان بما يناسب حاله. يقول إذا كان الشيطان لا يتمثل بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأن مرة الرسول صلى الله عليه وسلم فرأيت الرسول فقال أخبر فلانا بأن الله قال كذا، هل أخبر فلانا؟ نعم. وهل يكون هذا حقيقة أن الله قد غفر له؟ الرسول أخبر بأنه من رآه فقط، ولم يذكر عن كلامه شيئا. وكما قلت لكم أمور الغيب نقتصر فيها على ما ورد، ولا نقول مثلا لو أن الرسول حدثنا بحديث فإننا نأخذ به، ولا يجب علينا ما ذكرناه لكم من قصة الشيخ الإسلام ابن تيمية، لأن ما ذكره شيء جاءت به السنة وهو الاشتراك في الدعاء، بل جاء به القرآن. نعم. سمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق الكلام على قوله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وأخذنا فوائده. قال الله تعالى ولكنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسهم أو يخرجوا من ديارهم. أيضا تكلمنا على أول هذا الآية من حيث التفسير والإعراب، يقول عز وجل: ولهن كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من ديارهم ما فعلوا. وذلك لانهم يكرهون ما يؤلمهم ويؤذيهم في الدنيا، ولا يهمهم اذا كفروا هذا الامر ان يكونوا ضعيفين او عاقين. وقوله ان اقتلوا انفسكم لا يراد به ان يقتل الانسان نفسه، بل يراد به ان يقتل اخاه، لان اخا الانسان بمنزله نفسه. ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى: ولا تلمزوا انفسكم. ومعلوم ان الانسان لا يلمز نفسه وانما يلمز اخاه. وقوله او يخرج من ديارهم، هذا ايضا من الامور المكروهه للنفوس، ان يخرج الانسان من بلده، فان ذلك من اكره ما يكون على النفوس. يدع وطنه الذي عاش فيه، ويدع املاكه، ويدع الارض التي كان يعرفها، شاق عليه. لو فرضنا عليهم ذلك من صاحبوا الا قليل منهم، ما فعلوه الا قليل منهم، وذلك لايثارهم الدنيا على الاخره. وقوله الا قليل منهم هذا استثناء، والقليل يعني ما دون النصف، والكثير النصف فما فوق، لكن يقال لما فوق النصف انه اكثر، ويقال ما دونه انه الاقل. ولو انه يعني لو ان هؤلاء الذين يتحاكموا الى غير الرسول عليه الصلاه والسلام وامروا ان يتحاكموا الى الرسول، لو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا، والذي يوعظون به هو الرجوع الى قبله وسنه رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، لكان خيرا لهم في الحال والمساله، واشد تشديدا اي اشد اثباتا على الحق، لان الانسان كلما ازداد طاعه الله ازداد ايمانا ويقينا وثباتا. فمن هذه الآية استفاد أولا بيان ضعف الإنسان، وأنه لا يستطيع أن يتحمل كل ما أمر به إذا كان لا يلائمه، لا سيما مع ضعف الإيمان، خصوصا إذا قلنا إن هذه الآية ذروة المنافقين. ومن فوائدها أن قتل الناس بعضهم بعضا من أشق ما يكون على الإنسان. ومن فوائدها أيضا أن إخراج الديار هو من الإشفاق على النفوس، لأن الله تعالى ضربه هنا مثلا أو اخرجوا من ديارهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الناس من العباد قليل، بقوله ما فعلوه إلا قليل منهم. ففكر نفسك، هل أنت من هؤلاء القليل أو من القليل؟ وهذا الحكم يشهد له ما ثبت في الصحيحين وغيرهما ان الله سبحانه وتعالى ينادي يوم القيامه: يا ادم، فيقول لبيك وسعيك، فيقول الله له: اخرج من ذريتك باعثا الى النار، فيقول: يا ربي، وما بعث النار؟ قال: من كل الف 999، يعني واحد في الالف من أهل الجنة، والباقون من بني آدم من أهل النار. فعظم ذلك على الصحابة، وقالوا: يا رسول الله، أين ذلك الله؟ فقال: أكثر فإنكم في أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتاه يأجوج ومأجوج. ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة وثلث أهل الجنة وشطر أهل الجنة. ففرح الصحابة بذلك وكبروا. هذا يدل على أن بني آدم الأقل القليل منهم من الذين ينجون من النار، والباقون من أهل النار نعوذ بالله منه. ومن ضعف هذه الآية الكريمة أن ضاعة الله تعالى سبب لكل خير. فقالوا: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا. ومن فوائدها أن الأحكام الشرعية أنواع، ولهذا سمى الله القرآن موعظة، فقال يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ووجه كون الأوامر والنواهي موعظة أن الإنسان يبتعد بها فيمتثل الأمر ويجتنب النهي، وكثير من الناس لا يحمل كلمة موعظة إلا ما كان مقبولا للتغيير أو الترهيب، وهذا ليس بشرط. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تفاؤل المنازل بين العباد لقول الخالق لكان خيرا لك وأشد تشبيها. ومن فوائد هذه الكريمة أن الثبات على الحق يختلف، منه الشديد القوي ومنه الضعيف ومنه المتواضع، لقوله وأشد تثبيتا. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى عظيم ما يحدث في المستقبل، وأن الإنسان يخشى عليه من الزلل إلا أن يثبته الله، لقوله وأشد تثبيتا، لأن التثبيت على غير مواطن الزلل لا يذكر، إنما يذكر التثبيت في حال مواطن الزلل. ومعلوم أن الإنسان يرد عليه في حياته شبهات ويرد عليه الشهوات، فالشبهات تدق العلم وتذهب العلم، شبهات والشهوات تدق الإرادة حتى يصبح الإنسان لا يريد إلا ما يهوى فقط، وهذه آية. فالإنسان يحيط به شيئا، شبهة يدور بها العلم، شهوة تدور بها الإرادة، فإذا لم يثبته الله في العلم والإرادة الصادقة والعزيمة الجازمة فإنه يهلك. هل يؤخذ من هذا أن الإيمان يتفاوت؟ منصور، نعم نعم، هل يؤخذ؟ أنا لا أريد أن أستأتي بالدليل. يؤخذ وجه ذلك هذا، وجه خير هذا ماذا قرأت؟ هل يبني تفصيل أو لا؟ أسأل طيب، اسم التقييد يقتضي وجود مفضل ومفضل عليه، وهذا هو اتفاق. وكذلك وقد من قوله وعشت تثبيت ان الايمان يتفاوت، ثم قال تعالى واذا لاتيناهم من لدن اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. اذا غرق للزمن الحاضر، وإن للماضي، وإذا للمستقبل. العوامل الثلاثة والأدوات الثلاثة تقاسمت الدنيا إن ثلاثة، وإذا هنا وإذا للحال، يعني وإذا لو أنهم ساعدوا ما يظهر إليه لا أجبناهم على ذلك، لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. آتى بمعنى بمعنى آخر، فهي من أقوال كفى، أي من الأوامر التي توصلت إليه فيتعصوهما المبتدأ والخبر، من الأوامر التي توصلت مفعولين فيتعصوهما المبتدأ والخبر، بخلاف النواقض الواقية فإن أخاكم قريش أخوهما المنكر والخبر. مثال ذلك تقول زيد قائم أدخل عليها ظنا وننسي زيد القائم، وتقول كسوف زيد جحا حول حسن العامل، فهل يستقيم ان تقول زيد مبتدا وجبه خبر؟ لا. ولهذا يفرق بين كسى واخواتها وبين ظن واخواتها. هذا من اين ذلك؟ من باب الثاني. ومقولها الاول انها في قول الاخر والثاني اجرا، واذا لعاتناهم اي اعطيناهم من لدنا اي من عندنا اجرا عظيما اي ثوابا. وسمى الله تعالى الثواب الذي جعله على الاعمال سماه اجرا ليتبين للانسان ان هذا الثواب لا بد من حصوله، كما انه لا بد من حصول الاجر لمن استاجر بيتا او نحوه، فلا بد ان يحصل على الاجره. والعظيم هنا بمعنى الكثير وبمعنى الشديد، يعني انه اجر لا يمكن للانسان ان يدرك كله لانه عظيم. ووصف الشيء بالعظيم من العظيم يدل على عظمته. يعني فبهذه الايات دليل على ان الانسان ثواب اخر غير التسليم الذي ذكره الله في الايه الاولى، وهو انه ينال ثوابا عظيما من عند الله عز وجل. وكل هذا من اجل الترغيب في فعل ما يوافق به العبد. وفي هذه الايه الكريمه دليل على بطلان قول الصوفيه الذين يقولون اعبد الله لله ولا تعبده لثواب الله. وجه الدلاله انه لولا ان لذكر الثواب تاثيرا للعمل لكان ذكره ابدا ورغبا. والله عز وجل لم يذكر الثواب ويرغب في العمل من هذا الثواب الا ليبين ان نيه الثواب لا تصبح في العمل ولا في نفس الاحكام. وقد وقف الله نبيه محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم والذين معه بانهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، فقال تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، على انه جعل الذكر النفس في الذين يبتغون وجه الله. فيكون هذا دليلا على انك ان اردت وجه الله فانك مثاب، وان اردت ثواب الله فانك مثاب ايضا. ومن فوائد الايه الكريمه عظم هذا الثواب من وجهين: الاول اضافته الى الله في قوله من لدن، لان عطاء عظيم عظيم. والثاني من قوله اجرا عظيم. ولهديناهم صراطا مستقيما، صراط هذا فيها صراطان للسن والصاد، صراطا وصراطا. وهذا هذه ايضا تنصب مقولين ليس اصلهما المبتدا والخبر. المقول الاول انهم بقول هديناهم، والثاني صراطا. هديناه الهدايه هنا تشمل هدايه العلم والارشاد وهدايه التوفيق والرشاد. وقد مر علينا انه اذا عدي العامل بهلال فهو هدايه الدلاله والارشاد، واذا جزئ من حرف الجر شمل هذا وهذا. وكما لهذا الشواهد، فمن شواهد المعد بإله قوله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وعلى اله وسلم: وانك لتهدي الى صراط مستقيم.
ايها الاخوه، في ختام هذه الماده نسال الله ان نلقاكم في لقاءات متجدده مع تحيات مؤسسه الاستقامه الاسلاميه للانتاج والتوزيع في عنيزه شارع هلاله رقم الهاتف والناطقه الهاتفيه 06-364-8888-6 والرقم الثاني 06-364-5880. ورقم صندوق البريد 2500 1000. Thank you.